لا تتألم، فلست وحدك أيها الحبيب، يا من أنت على طريق الكتاب والسنة لست وحدك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ويقول سبحانه وتعالى: وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول سبحانه وتعالى عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويقول سبحانه وتعالى عن الجبال وانفعالها مع القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الآيات وأمثالها تثبت أنه ما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وهو يسبح لله ويسجد لله. السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكل شيء من حولنا، بل حتى الظل الذي هو عدم الضوء يسبح الله تبارك وتعالى ويسجد له. ولا يشد عن هذا الاتفاق العام إلا أغبياء بني آدم، فهم الذين عصوا الله تبارك وتعالى وعصوا رسله، وهم الذين لا يستجيبون لأمر الله عز وجل ولا لأمر رسله. فما من شيء حولنا إلا وهو يسبح بحمد مولانا، ما من شيء حولنا إلا وهو يسجد لله رب العالمين، إما طوعا وإما كرها، إما طوعا وذلك باستجابته لأمر الله الشرعي، وإما كرها وذلك بالاستجابة لأمر الله الكوني. لكن الجميع في النهاية مقهور بالقهار سبحانه، فالله قاهر فوق عباده، وكلنا مربوب له سبحانه، وهو رب العالمين، ولا يخرج عن ملكه أحد، وهو الذي يسبحه الجميع شاءوا ذلك أم أبوه، كان ذلك منهم طوعا أو كان ذلك منهم كرها. من يسمع مثل هذه الآيات يعلم أنه ما من شيء في الدنيا ولو كان جمادا، حتى الجمادات حتى العجموات إنها تسبح بحمد الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات تجعلنا نحول نواظرنا من أن ننظر إلى هذه الجمادات على أنها لا تنفعل ولا تشعر ولا تحس بشيء، إلى أن ننظر إليها على أنها تشعر بنا وأنها تحب الطائع من بني آدم وأنها تكره العاصي، على أنها تنفعل فتحب وتحب، على أنها تنفعل فتريد كما أثبت الله تبارك وتعالى لها، بل إنها تنطق بل إنها تتكلم. لكن الله عز وجل أعلم من شاء من عباده لغتهم وتسبيحهم، حتى كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسمع تسبيح الحصى في يده صلوات الله وسلامه عليه، فهو يسبح الله ويمسك في يده ما يسبح الله، فما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. لا يفقه هذا التسبيح أحد، وهذا هو الأصل الأصيل لقول الله تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إلا أن الله تبارك وتعالى يقنع بعض خلقه على بعض تسبيح خلقه، فيكون ذلك من العجب ما يتعجب منه بعض الناس على خلاف ما يجب على المسلم في اعتقاده، أنه لو وصله الخبر الصادق عن أمر غريب قد لا تصدقه العقول، طالما أن الخبر صادق فلا يزيد أبدا على أن يقول سبحان الله، لكن لا يرد أمر الله أبدا. جلس النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة ولم يكن من بين الجالسين أبو بكر ولا عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلنا رجل كان يركب بقرة فالتفتت إليه وقالت: ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا للحرث. فكلمته البقرة وقالت: ما خلقنا من أجل هذا، ما خلقنا لنركب، إنما خلقنا من أجل الحرث. فتعجب الصحابة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا شيء يقدح في الإيمان، إلا أنهم لم يقولوا بعدها إلا سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولم يكن أبو بكر ولا عمر موجودين هنا في هذا المجلس الذي يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه يعلم أنه من أخلاقهما ومن ديانتهما أنهما لا يردان خبر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ولو كان ذلك غريبا، لا يزيدون كمؤمنين على أن يقول سبحان الله، بقرة تكلم. وحكى النبي عليه الصلاة والسلام في نفس هذا المجلس أن ذئبا أخذ غنمة من رجل راع، فاستتبعه الراعي حتى استخلص منه هذه الغنمة، فما كان من الذئب إلا أن قال له: كيف لك بها يوم السبع، يوم لا حارس لها إلا أنا. فقال الصحابة: سبحان الله، ذئب تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فالمؤمن المؤمن بهذا الخبر وبكل الأخبار التي تكون غريبة على وفق سنن الله عز وجل الكونية المعتادة، لكنه لا يرد هذا الخبر طالما أنه قد صح إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يزيد المؤمن على أن يقول سبحان الله، هذا عجيب هذا غريب. والمؤمن الذي يكون هذا دأبه وهذا طبعه عندما يسمع مثل هذا الأمر الغريب يستفيد منه، أما الآخر الذي يزيد على التعجب بأن يرد ما جاء إليه من الخبر فإنه لا يستفيد منه. تصور إنسان يؤمن أن هذه الجمادات التي حولنا، يؤمن أنها تشعر بنا، أنها تسبح بحمد الله، أنها تعرف الطائع وتعرف العاصي. تصور إنسان يعيش في الدنيا وهو يعلم ذلك، أتظن أن هذا الإنسان يتجرأ بسهولة على مخالفة أمر الله وهو بين هذا الخلق الطائع؟ أتظن أن الإنسان بسهولة يتجرأ على ما يكون فيه منفردا عن الناس ولكن حوله من الجمادات والعجماوات مطمئن إلى أنها لا تخبر عنه بشيء لكنه يعلم أنها تسبح بحمد الله؟ أيكون هذا طبعه؟ مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه. فقال الصحابة: ما مستريح ومستراح منه يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ولا يستريح إلا من يشعر بطاعة الطائع ومعصية العاصي. فيا من هجرت المصحف، قدر لو أن المصحف تكلم ماذا يقول لك؟ يا من تغش في الميزان، قدر أن الميزان تكلم ماذا سيقول لك؟ يا من تعصي الله عز وجل على ضفاف النيل، لو أنه قدر له أن يتكلم ماذا سيقول لك؟ يا من تضع السجارة بين أصبعيك وتحرق بها رئتيك، قدر أن أصابعك تكلمت أو أن رئتيك تكلمت ماذا ستقول لك؟ يا من تدير المذياع على ما حرم الله عز وجل وعلى ما يغضب رب السماوات والأرض، قدر أن هذه الآلة الجامدة تكلمت ماذا ستقول لك؟ مستريح ومستراح منه. فأما المستريح فالعبد المؤمن، لأنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل. وأما المستراح منه فهو العبد الفاجر الذي يتجرأ على الله تبارك وتعالى، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إنها تشعر بنا، إنها تحب الطائع منا وتفرح له أن ذهب إلى مولاه، وتعرف العاصي منا وتفرح أنه قد فارقها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر الأسود الأسعد أنه يأتي يوم القيامة على صفة وصفها عليه الصلاة والسلام، فقال: ليأتين هذا الحجر له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، يشهد على من استلمه بحق. فيا من تستلم الحجر الأسود، ألا تستحضر أن هذا الجماد سيشهد بين يدي الله تبارك وتعالى عمن استلم هذا الحجر بحق؟ إن من الناس من لا يذهب إلى هذه البلاد ولا يتكبر السفر ولا يدفع الأموال إلا من أجل أن يشتري اللقب، إنه سيشهد عليه بهذا الحجر، يشهد عليه إن كان قد استلمه بحق أو أنه لم يستلمه بحق. لو أن الإنسان شعر بهذا، ألست معي أن الأحوال تتغير؟ ألست معي أنه لو أن الإنسان استحضر كل هذا في حياته أليس كانت الأحوال تتغير؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لجذع نخلة، فجاءت امرأة أنصارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتم. فصنعت له منبرا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة التي بعد أن صنع فيها المنبر، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر فسمعوا لجزع النخلة صياحا كصياح الصبي، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الجزع فضمه إليه وهو يئن كما يئن الصبي وهو يسكن وهو يسكن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يبكي أو إنها تبكي حزنا على فراق الذكر التي كانت تسمعه. من منا عندما فارق الذكر بكى عليه؟ هذا جمال. من منا عندما فارق رمضان بكى على رمضان؟ من منا عندما عاد من بلاد الحرمين حن وأن ليس للراتب الذي تركه هناك، وإنما من أجل الحنين إلى الصلاة في الحرم وإلى الصلاة في الروضة وإلى السعي بين الصفا والمروة وإلى الطواف ببيت الله الحرام؟ من منا حن وأن لما حرم من ذلك؟ هذا حنين جذع نخلة لا تعقل وليست مكلفة، لكنها تشعر وتسبح وتسجد لله رب العالمين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر الصادق الذي يعلمه الجميع، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ليس أن يقاتل اليهود المسلمين، ولكن حتى يقاتل المسلمون اليهود، فهم الذين يبدأون القتال. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، فيختبع اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول حجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هكذا في الحديث، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، يعني لا يفعل ذلك ولا يدل على اليهودي إن اختبأوا خلفه. من منا إذا سمع هذا الأمر العجيب الغريب الذي يكون من الجماد من الحجر والشجر، من بعد هذا يشعر أنه مهزوم؟ من بعد هذا يشعر أنه ضعيف؟ من بعد هذا لا يلقي باللائمة على نفسه أنه ليس هو عبد الله؟ وإلا فلماذا؟ لماذا إلى الآن على كثرة الحروب بيننا وبين هؤلاء المذلولين لم يحدث مرة أن حصل ذلك؟ لم نسمع أن الحجر فعل ذلك ولا أن الشجر فعل ذلك. لماذا؟ لأن الحجر لا يقول إلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: يا مسلم يا عبد الله. فالآن هو لا يستطيع أن يقولها، يقولها لمن؟ هل نحن الجيل الذي يستحق أن يقال لبعض أفراده ممن يحاربون في سبيل الله ويقاتلون في سبيل الله أن يقال لهم: يا مسلم يا عبد الله؟ ولو كان فيهم أفراد، هؤلاء الأفراد ليس الحكم لهم، بل الحكم بالكثرة وليس بالأكثرية. فإن المثال الواضح الذي أكرره ما حصل في غزوة أحد، كيف أن الله تبارك وتعالى نسب الهزيمة للجميع، مع أن سبب الهزيمة بعض الرماة من بعض الجيش من بعض المسلمين، ومع ذلك انهزموا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لما سألوا وتعجبوا: أن هذا؟ كيف هذا؟ كيف نغلب وفينا رسول الله وفينا الوحي وفينا القرآن ومعنا الملائكة؟ كان الجواب من الله تبارك وتعالى: قل هو من عند أنفسكم، وليس قل هو من عند أنفس بعضكم. فنسب الخلل للجميع، فحتى لو كان من بين المقاتلين المحاربين من يستحق أن يقال له: يا مسلم يا عبد الله، فإن هذا لا يقال إلا عندما يكون الغالب على حال الناس هذا، عندما يكونون مستحقين أن يقال لبعض الجيش منهم: يا مسلم يا عبد الله. العبودية أرفع شيء، العبودية أرفع مقام يمكن أن يصل إليه الإنسان. نبينا عليه الصلاة والسلام عاش ما عاش وتعبد لله ما تعبد، ما زاد عن أن يكون عبدا، وذلك لأن مقام العبودية هو أعظم مقام يمكن أن يصل إليه الإنسان، ليست عبودية لكل أحد، إنما هي العبودية لله رب العالمين. يا عبد الله الذي يسمع هذا الكلام، هذا الخبر عن هذا الجماد، كيف يشعر أنه ضعيف؟ كيف يشعر أنه مهزوم؟ كيف يشعر بأي شيء إلا أنه هو المخطئ؟ لا بد أن يكون الحق موجودا في هذه الأمة، والحق الواضح أننا نحن المهزومين في أنفسنا، لم ننصر دين الله فلم ينصرنا الله، هذا هو الحال الموجود. فمن سمع مثل هذا فليتحرى أن يكون من عباد الله، ليدخل في هذا الخبر الصادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا فالله على كل شيء قدير. إن عبدا من عباد الله يسمى يوشع ابن نون، وهو الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام لما ذهب إلى الخضر. مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام في سيارات التيه التي تاهها بنو إسرائيل لما عصوا رسول ربهم موسى، وقالوا له قولة الشنيعة: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فكانت قولة شنيعة استحقوا منها لا أن يهزموا في المعركة، بل ألا يذهبوا إلى جبهة القتال أصلا. فتوههم الله عز وجل حتى مات كل الجيل الذي قال هذه الكلمة الشنيعة الذي عبد العجل. ثم نشأ جيل صغير لم يتلبس بهذه المصيبة، ندى الله عز وجل عليه يوشع بن نون بعد أن مات موسى وهارون عليهما السلام في سنوات التيه. فندى الله عز وجل يوشع بن نون عليه السلام على الجيل الجديد الذي لم يعبد العجل ولم يقل هذه القولة الشنيعة. فمكن الله عز وجل له غاية التمكين، حتى أنه دخل قارب المسجد الأقصى بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، والحرب محرمة عليهم في يوم السبت. فنظر يوشع بن نون عليه السلام بالجيل الذي يستحق من الله أن ينصره، نظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة أمر الله الكوني أن تشرق في موعدها وأن تغرب في موعدها، لكن أنا مأمور أيضا أمر شرعي أن أفتح بيت المقدس. فقال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا الله عز وجل وقال: اللهم احبسها علينا. فحبس الله عز وجل الشمس فلم تغرب في هذا اليوم حتى فتح عليه بيت المقدس. إن الذي يسمع هذا العجب عن هذه المخلوقات الجمادات التي هي غير مكلفة، إنه يشعر بأنه لا يمكن أبدا أن يكون مهزوما، إنما الهزيمة تأتيه من قبل نفسه، قل هو من عند أنفسكم. هذه هزيمة المسلمين لا تأتي من خارجهم أبدا إن قاموا بما عليهم. حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عجب قريب من هذا العجب، يبين نصرة الله تبارك وتعالى ولو لبعض أفراد أمته، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أحد موالي النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سفينة، وكان في حرب في بلاد الروم فضل عن الجيش، فأخذ يبحث عن الجيش في الصحراء، وبينما هو كذلك إذ وجد أسدا. لو كان الواحد منا ممن هو مهزوم في داخله لما توقع إلا أن هذا هو عقاب الله له، لكن سفينة، وهذا اسم قل من يعرفه، لكن سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام وقف صامدا أمام الأسد وقال له: يا أبا الحارث، وهذه هي كنية الأسد عند العرب، قال له: يا أبا الحارث، أنا مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أمري كيت وكيت، وحكى ما حصل، فما كان من الأسد إلا أن أقبل إليه وله بصبصة، وهي تحريك الذنب، حتى إذا كان بجواره وكان يحرسه إلى أن وصل إلى الجيش، ثم عاد مرة أخرى. إذا أراد الله عز وجل أن ينصر الأمة فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن الخلل فينا، الخلل فينا، والله لو أننا نستحق ذلك أبدا، إلا أن تحركت الجمادات لنصرتنا. أنسيت عبد الله أن أسلحتنا وأسلحة عدونا هي من جملة ما خلق الله؟ فهي داخلة في قول الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فأسلحة عدوك تسبح بحمد مولاك، فكيف تتجه إلى صدرك؟ كيف تتجه إلى صدرك وهي تسبح بحمد من أمرك أن تقاتل؟ إنه لا يكون ذلك إلا من الله عقابا لنا وتأديبا لنا. أما أننا نستحق أن ننصر فعلى هذا الحال الذي نحن عليه، على هذا الحال الذي بيننا وبين أن نعترف ألف طويل، بيننا وبين أن نعرف أين الخلل كلام طويل، فما زلنا بيننا نقاش أين الخلل. لا بد أن نتفق أولا أن الخلل فيما بيننا وبين أنفسنا. العيب من داخلنا قل هو من عند أنفسكم، أما الله عز وجل فعلى كل شيء قدير. ولذلك ختمها الله عز وجل بهذا الختام، فقال سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فذكر الطرفين: أما أنت فالخلل من عند نفسك، وأما الله فهو على كل شيء قدير. أما المنصور فهو أنت، الخلل من عندك، وأما النصير فهو على كل شيء قدير. لكننا ما زلنا إلى الآن نشك في أننا نستطيع أن نغلب بدين الله تبارك وتعالى وبذل الأسباب. أسلحة عدونا تسبح بحمد مولانا الذي أمرنا بقتاله، فكن عبد الله وخذ العطية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، أيها الحبيب، إن الذي يشعر ويقدر ويوقن بأنه ما من شيء من هذه الجمادات الساكنة الساكتة حولنا إلا وهو يشعر بنا ويسبح بحمد الله تبارك وتعالى ويسجد له، الذي يعلم هذا لا بد أنه يوقن أنه ليس وحده. فأنت أيها الحبيب لست وحدك، لست وحدك وإن كنت غريبا، لست وحدك وإن كنت تجد قلة في السالكين وكثرة في المخالفين. تشعر بهذا جدا وبثمرته جدا عندما توقن بهذه الأخبار، وتعلم أن هذه الجمادات التي حولك تنفعل لك ومعك، وهي منتظرة لأمر الله عز وجل إلى أن تنصرك، فتجد في نفسك راحة وتحملا لألم عظيم لا تتحمله إلا بمثل هذه الأخبار. ولذا لما حزن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات، لما تطاول عليه بعض سفهاء أهل مكة، جاءه جبريل وقال له: ما لك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء فعلوا بي ما فعلوا. فقال جبريل عليه السلام: هل أريك آية؟ انظر إلى هذه الدخلة الجميلة من جبريل عليه السلام يخفف عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو في هذا الألم الذي هو فيه ودمه ينزل عليه الصلاة والسلام بأذية هؤلاء، وبينما هو في حزنه هذا إذ يأتي جبريل يخفف عنه. فكيف دخل جبريل عليه الصلاة والسلام يخفف عليه؟ قال له: هل أريك آية؟ يعني أريك أمرا غريبا عجيبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم أرني. فهو يريد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتروح بهذا وأن يتسلى وأن يتسرى به. فنظر جبريل عليه السلام إلى شجرة في حافة الوادي، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا هذه الشجرة. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تمشي إلى أن وقفت أمامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال له جبريل: مرها فلترجع. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ارجعي. فرجعت الشجرة إلى مكانها مرة أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبي، يعني هذا كفيل، خلاص فهمت، علمنا المطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب هو أن نشعر بهذا الذي وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معه عليه الصلاة والسلام، هو معه لأنه هو الذي علمنا إياه، لكنه عندما يراه حقيقيا واقعيا في وقته يكون له تأثيره. فلما حصل ذلك من الآية العجيبة فإن الله تبارك وتعالى سرع نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك ليعلم أنه ليس أحد أتضر وتؤلم من أجل أنهم ضربوك وأذوك، هذا الشجر والحجر معك، لا تتألم، فلست وحدك أيها الحبيب. يا من تتتبع الكتاب والسنة، يا من تتلو كتاب الله حق تلاوته فتحل حلاله وتحرم حرامه وتؤمن بمتشابهه وتعمل بمحكمه، يا من لا تتعامل بالربا وتغض بصرك وتتصف بالصلاة وتلزم بناتك بالحجاب، يا من أنت على طريق الكتاب والسنة لست وحدك. إن كنت لا تجد من بني جلدتك من يرفع عنك بعض غربتك فلتتذكر أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده، ستجد أن حولك كثير وأنك لست وحدك، معك الله عز وجل وهو خالق كل شيء إن كنت من المؤمنين المحسنين المتقين، معك كل شيء خلقه الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يعمله لك وينفعك به ويبارك لك فيه وغيرك يتألم، لست وحدك، حتى وإن كنت في قلة ممن هم في طريقك وكنت في كثرة من المخالفين المثبتين لك، لكن اعلم أنك لست وحدك، إن سجادة المسجد تشهد لك، إن عمود المسجد يشهد لك، إن مصحفك الذي تعتاد على القراءة منه يشهد لك، إن من يصلون معك يشهدون لك، لست وحدك. نعم نحن في غربة الإسلام الثانية، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ومن سار في شوارع المسلمين وعامل الكثرة الكافرة منهم علم أننا فعلا في غربة، وأن الإسلام أصبح في واد والناس في واد آخر، لكننا مع ذلك نصبر أنفسنا ونقول لسنا وحدنا معنا ولا حتى الجمادات. قدر أن مصحفك نطق، يا من أنت على الطريق الصواب، قدر أنه يتكلم، قدر أن عمود المسجد كلمك، قدر أن سجادة الصلاة كلمتك، قدر أن المكان الذي يشهد لك بالتسبيح وذكر الله كلمك، لعله لو كلمك يقول اصبر فإنك على الحق. أنت ما تدري، أنت ما تدري، لسنا وحدنا وإن كنا في قلة من السالكين، لسنا وحدنا وإن كنا في كثرة من الهالكين، لسنا وحدنا لأن الله تبارك وتعالى مع المتقين، فما عاد إلا أن نتصف بالتقوى ليكون الله تبارك وتعالى معنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خزن عنا ولا تخزلنا، اللهم خزن عنا ولا تخزلنا، اللهم خزن عنا ولا تخزلنا، اللهم لا تفرق بيننا وبين السنة أبدا، اللهم لا تفرق بيننا وبين السنة أبدا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم لا تؤاخذنا بخطايانا، اللهم لا تؤاخذنا بخطايانا، اللهم لا تؤاخذنا بخطايانا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا،
اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.